الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الارتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب الذي سمعتم في الارتباط في العلم والحكمة، وأورده بعد الباب السابق الذي هو باب الفهم في العلم. والعلاقة بين البابين أنه أورد في الباب السابق حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بزمار فقال: حدثوني عن شجرة يشبه المسلم لا يتحاس ورقها، إلى آخر الحديث الذي أتينا على بعض طرقه وبعض رواياته. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد تمنى أن لو كان عبد الله أجاب سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عبد الله خطر بباله أنها النخلة، ولكن عمر قال: لو وددت أنك قلتها. وفي رواية: لو قلتها لكان أحب إلي من حمر النعم. فتمني عمر رضي الله عنه لعلم عبد الله ولوصوله إلى هذه الدرجة إنما هو من الارتباط في العلم. فلذلك أورد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب بعد سابقه، وقد خفيت علاقة البابين على الشراح الصحيح فخبطوا فيه وزعموا أن وجه العلاقة بين البابين أن الباب السابق فقط في الفهم في العلم، وأن الفهم في العلم أولى ما يرتبط به. وابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قد تجنب كلامهم فلم يذكر منه شيئا ولم يذكر مناسبة بين البابين. قول البخاري رحمه الله تعالى: باب الارتباط في العلم والحكمة. إعراب باب قد سبق، وهي هنا مضافة إلى قوله الارتباط، والارتباط مصدر ارتبط الشيء يرتبطه، معناه أحب أن يكون فيه، وهو افتعال، والافتعال دائما يدل على تكلف أو تسبب، فإن غبطه يغبطه تدل على حبه لأن يكون ذلك المعنى المغبوط فيه، ولكن إذا قلنا ارتبطه معناه أنه تسبب في ذلك وتكلفه. وقوله للعلم والحكمة أراد بهذه الجملة باب الارتباط في العلم والحكمة شرح الحديث واستنباط معناه، وقد ذكرنا من قبل أن تراجم البخاري إنما هي فقه الحديث، فإن الحديث فيه لا حسد إلا في اثنتين، والحسد هنا أرجح التفسيرات فيه أن المقصود به الغبطة، فأراد البخاري أن يبين معنى الحديث فقال باب الارتباط في العلم والحكمة. وأيضا في قوله في العلم تنبيه إلى شرح معنى الحكمة المذكورة في الحديث، فإن الحديث فيه لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فإن لفظ الحديث فيه ذكر للحكمة وليس فيه ذكر للعلم، والبخاري يقدم العلم هنا وعطف عليه الحكمة لينبه بذلك إلى أن المقصود بالعلم هنا الحكمة، إلى أن المقصود بالحكمة هنا العلم. وما قاله البخاري رحمه الله تعالى في هذا التفسير واضح، ويؤيده ما ورد في ألفاظ الحديث الأخرى التي سنذكر بعضها، فقد ورد فيه: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، وهذا له سيذكره البخاري إن شاء الله تعالى في فضائل القرآن، وكذلك هو عند مسلم من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه. والحكمة وردت في القرآن أيضا بمعنى السنة، وذلك في عدة آيات، منها قوله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإن المفسرين اجمعوا على ان المقصود بالحكمة هنا السنة، فيدل هذا على ان العلم الذي يرتبط به انما هو علم القرآن وعلم السنة. وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث: رجل آتاه الله هذا الكتاب فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، وهذا الكتاب إشارة إلى القرآن، ولا مانع من دخول السنة معه، فتكون الحكمة في لفظ ابن مسعود في رواية ابن مسعود لهذا الحديث مطابقة للقرآن في لفظ عبد الله بن عمر، لأن المعنى يشملهما جميعا، ولذلك عبر البخاري بالعلم والحكمة. أورد البخاري في هذه الترجمة قوله: وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. فقال عمر أي وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واختلف هل هذا من الترجمة أو أنه من أدلة الترجمة. فإذا كان من الترجمة فينبغي أن يورد في هذا الباب ما يدل له، ولم يفعل البخاري ذلك إلا على وجه متكلف، وهو أننا إذا قلنا إن مما يغضب عليه تولي القضاء في الحق كما سيأتي في معنى الحديث، فإن تولية الشخص على القضاء سيادة له، وسيادته ينبغي أن يسبقها علم حتى إذا غضب يغضب بالحق. وأيضا فإن من شراح الصحيح من جعل هذا من شواهد الترجمة وليس من الترجمة، وحينئذ فإن المعنى وقال عمر رضي الله عنه تأييدا لما نقلناه هنا من الارتباط بالعلم والحكمة، تفقهوا قبل أن تسودوا، فيكون المعنى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد حض على الفقه قبل السيادة، ومعناه أن الفقه أولى من السيادة، فعلى هذا يكون الفقه مما يحسد فيه، والحسد المقصود به هنا الغلطة، أن السيادة فليست من هذا. وهذا الأثر الذي نقله علقه عن عمر رضي الله عنه قد أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وكذلك أبو عمر بن عبد الجري في كتابه جامع بيان العلم من فضله، كلاهما بسند صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد ذكر الكرماني أنه وجد في بعض نسخ صحيح البخاري: تعلموا قبل أن تسودوا بدل تفقهوا، وشرح عليها أولا، ثم ذكر أن في بعض النسخ تفقهوا، ولكن النسخ الصحيح المروية إنما هي تفقه قبل أن تسودوا، وهذا اللفظ هو المناسب للروايات الموصولة عند ابن أبي شيبة وأبي عمر بن عبد البر وغيرهما. وقول عمر رضي الله عنه تفقه قبل أن تسودوا، هذا أمر منه رضي الله عنه للشباب بأن يتعلموا العلم قبل أن يصلوا إلى السيادة، وتسودوا معناه تقدموا، والمقصود بالسيادة هنا مختلف فيه، فقيل المقصود قبل أن تولوا المناصب كالقضاء وغيره، فإن الشخص إذا كان على ولاية أبت نفسه عليه أن يجلس مجالس التعلم، وأن يجلس في المكان الذي كان يجلس فيه للتعلم قبل ولايته. ولهذا كان مالك رحمه الله تعالى يعد من معايب القضاء أن القاضي إذا عزل لم يعد إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. وفسر أيضا بأن المقصود به قبل أن تتزوجوا، وذلك أن الشخص إذا تزوج كان سيد بيته، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يحب الشباب هنا على طلب العلم في وقت الفراغ قبل أن يشغلوا بالزواج والأولاد والكبد في النفقة عليهم، فيقول تفقهوا قبل أن تسودوا. وقد زعم بعض أهل اللغة أن السيادة تطلق على الزواج، فقالوا استساد إلى بني فلان معناه خطب إليهم، وعلى هذا يكون المعنى ليس من السيادة التي شرحناها أولا، ويكون المقصود قبل أن تتزوجوا. وزعم الكرماني أن المقصود هنا قبل أن تسودوا معناه قبل أن تسود لحاكم، وذلك في أيام شباب قبل أن تنبت للشخص لحية، وهذا المعنى الذي فسر عليه الكرماني بعيد جدا. وقول عمر رضي الله عنه هذا ينبه به إلى ضرورة طلب العلم وانتهاز الفرص فيه في أوان الشباب والفراغ، وأيضا فيه تنبيها إلى أن من ولي المناصب أو اشرأبت إليه الأعناق ونظرت إليه الوجوه وكان في محل السيادة يصعب عليه طلب العلم لاعتبارات اجتماعية، فلذلك ينبغي أن ينتهز الفرصة وأن يحاول أن يتعلم في الوقت المناسب، وذلك قبل أن ينظر إليه بهذه النظرة، ولا مانع من أن يتعلم بعد ذلك. ولهذا كان في بعض نسخ صحيح البخاري وهي رواية التشميهني بعد هذا الأثر قوله قال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا فقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وهذا اللفظ موجود في نسخ الصحيح غير النسخة التي قرأ الأخ، فلذلك تجدونه مثبتا في فتح الباري وفي غيره من شروح الصحيح. فالبخاري رحمه الله تعالى استشعر أن بعض الناس قد يسمع كلام عمر فيحمله على الخطأ، فيظن أن عمر يأمر بطلب العلم قبل الوصول إلى السيادة، أما إذا وصل الشخص إلى السيادة فينبغي أن ينقطع عن طلب العلم، فنبه إلى أن هذا غير مقصود، وأن كلام عمر إنما هو الحض على طلب العلم قبل الوصول إلى السيادة، وأما بعد الوصول إلى السيادة فإن طلبه أيضا مستحب، ولكن طلبه قبل الوصول إلى السيادة أولى، لأن الشخص إذا وصل إلى السيادة بالتوظيف أو غيره فإنه إذا كان جاهلا كان مزدرا ومنظورا إليه بنظرة استحقار في أعين الناس. ولهذا قال الشاعر تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا اتفكت عليه المحافل. فلهذا حض عمر على هذا. قال أبو عبد الله يعني بها نفسه وهو البخاري، وبعد أن تسيدوا معناه وبعد أن تولوا السيادة أو بعد أن تتزوجوا. والدليل على هذا قوله وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معناه طلب العلم في كبر سنهم، والمقصود بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا جماعة منهم، وليس المقصود أن كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلبوا العلم إلا في كبرهم، فمنهم من طلبه في صغره كابن عباس مثلا، فإنه اشتهر بطلب العلم في صغره، ولهذا قال فيه أحد الشعراء بلغت لعشر مضت من سنيك ما يبلغ السيد الأشيب، فهمك فيها جسام الأمور وهم لذاتك أن يلعب. ولذلك كان ابن عباس كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدنيه ويحضره مجالس الشيوخ، حتى إن بعض الصحابة كان يلقبه في ذلك الوقت بفتر كهول واشتهر بهذا اللقب. وفيه يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه إذا ابن عباس بدا لك وجهه رأيت له في كل محمدة فضلا، إذا قال لم يترك مقالا لقائل بمنتظمات لا ترى بينها فصلا، كفى وشفى ما بالنفوس فلم يدع بذي إربة في القول جدا ولا هزلا. ولكن كثيرا من الصحابة إنما تعلموا في كبر سنهم، وكثير منهم لم يسلم أصلا إلا بعدما كبر، وهذا إنما هو في حق الذين أسلموا كبارا، وأما صغار الصحابة كما ذكرنا ابن عباس وغيره فإنهم طلبوا العلم في صغارهم وطلبوه أيضا في كبرهم. وقوله في كبر سنهم معناه بعدما سادوا، لأن مجرد الصحبة سيادة للأمة، فالصحابة هم سادة الأمة، فلذلك قول البخاري واستدراكه على أثر عمر وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم معناه وقد وصلوا إلى السيادة، وبالأخص أن كثيرا منهم كان يتعلم العلم وقد ولي الولايات. وسيأتينا في هذا الكتاب كثيرا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتعلم وهو أمير المؤمنين، وكذلك كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرض عليه قضاء أو مسألة نادى في الناس فقال أنشد الله رجلا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة شيئا إلا أخبرني به. وكذلك ابن مسعود وأبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب وغيرهم من كبار الصحابة الذين تعلموا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن تعلمهم للعلم لم ينقطع، فما زالوا يتعلمونه ويستفيدونه. بعد هذا أورد البخاري الحديث الذي سمعتم وهو حديث الباب، فقال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري. فالبخاري رحمه الله تعالى حدث بهذا الحديث عن الحميدي، والحميدي قد سبقت ترجمته في أول حديث في هذا الكتاب، فهو أبو بكر عبد الله بن الزبير بن عبيد الله، وهو أول من روى عنه البخاري في الصحيح، وكان أشهر أصحاب ابن عيينة كما سبق. وهو هنا يحدث عن سفيان بن عيينة وقد سبقت ترجمته أيضا، وهما مكيان، وسفيان بن عيينة هنا يحدث عن إسماعيل بن أبي خالد. وإسماعيل بن أبي خالد قد سبق ترجمته أيضا في كتاب الإيمان في باب من مسلم وسلم المسلمون من لسانه ويده. وقد سبق أن أباه أبا خالد مختلف في اسمه، فقيل اسمه سعيد وقيل اسمه كثير وقيل اسمه هرمز، وأنه من بجيلة وقيل هو مولى لهم فهو بجلي أحمسي، وكان كوفيا معناه معدودا في عداد أهل الكوفة، وقد اشتهر بلقب الميزان بصدقه وثقته. وهو هنا سفيان يقول حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري. وهذه العبارة من سفيان معناها أن هذا الحديث قد حدثه إسماعيل بن أبي خالد سفيان على هذا الوجه الذي نذكره، وحدثه الزهري به على غير هذا الوجه. وذلك أن حديث الزهري يختلف عن حديث إسماعيل في السند والمتن، فحديث إسماعيل هو كما سمعتم أن إسماعيل حدثه به عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. أما حديث الزهري فإن الزهري حدث سفيان به عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أو رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فإذا تبين من هذا أن حديث إسماعيل يختلف عن حديث الزهري في السند وفي المثل. فسند هذا عن قيس بن أبي حازم عن عبد الله بن مسعود، وسند الآخر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، ولفظهما يختلف. فله بن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته بالحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وأما حديث ابن عمر فلفظه كما ذكرنا: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفائدة ذكر سفيان لهذا التنبيه إلى أن هذا الحديث قد تعددت طرقه، فقد رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من الصحابة، منهم عبد الله بن مسعود وحديثه هذا الذي في هذا الباب، ومنهم عبد الله بن عمر وحديثه كما ذكرنا هو الذي حدث به الزهري عن سالم عن عبد الله. وسيأتي إن شاء الله تعالى في فضائل القرآن وفي كتاب الاعتصام بسنة من صحيح البخاري، وكذلك أخرجه مسلم في الصلاة، وأخرجه غيرهما أيضا، أخرجه النسائي وغيره. وكذلك روي هذا الحديث من طريق أبي هريرة، وسيأتينا أيضا في صحيح البخاري في فضائل القرآن، وأخرجه أيضا الترمذي لأتم منه. وأيضا في كلمة سفيان هذه تنبيه إلى أنه هو قد وعى وضبط وحجر ما حدثه به الزهري وما حدثه به إسماعيل بن خالد، فأدى الجميع كما سمعه. ويمكن أن يكون حدث بهذا الحديث بعد أن حدث بحديث الزهري، أو أنه اشتهر عنه التحديث عن الزهري بالحديث، فلما حدث بحديث إسماعيل بن أبي خالد نبه إلى أن للحديث طريقا أخرى عنده بلفظ آخر يختلف عن هذا، لئلا يقع التباس في حديثه. فقال سفيان: حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري. الزهري هو محمد بن مسلم بن شهاب، وقد سبق ترجمته. قال أي قال إسماعيل بن أبي خالد: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا سياقه في هذا الباب بهذا اللفظ. إسماعيل بن أبي خالد قال: سمعت قيس بن أبي حازم. وقيس بن أبي حازم قد سبق ترجمته، وسبق أن ذكرنا أنه لا يوجد في التابعين من روى عن العشرة المبشرين بالجنة غيره وحده، وأنه أسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى المدينة يريد أن يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجده قد توفي قبله، أتى المدينة في اليوم الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أكبر التابعين ومن أئمتهم. وهذه الخصلة وهي رواية عن العشرة المبشرين بالجنة انفرد بها قيس بن أبي حازم وحده، وهو كوفي. وهو هنا يحدث عن عبد الله بن مسعود أنه قال: سمعت عبد الله بن مسعود، قد سبق ترجمته أيضا، قال
أي قال ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم. وسياق ابن مسعود غالبا من تحديثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بله قال في الماضي وبله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي بغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. لا هنا نافية للجنس، وحسد اسمها وهو مركب معها ويعربان على أنهما مبتدأ وخبره محذوف، تقديره لا حسد محمودا، لا حسد محمود أو محمودا على إعمالها وإهمالها إلا في اثنتين. فقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد يقتضي نفي الحسد، وليس المقصود نفي وجوده، لأن الحسد موجود في نفوس الناس، ولهذا أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ منه، فقال تعالى بل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ولكن المقصود هنا الإذن فيه، معناه لا حسد محمودا. وأيضا فإنه لما استثنى من الحسد هاتين الخصلتين لله ابنتين كانتا خارجتين عن الحسد في أصله، لأن الحسد معناه تمني زوال النعمة عن الغير، وهاتان الخصلتان ليستا من تمني زوال النعمة عن الغير، بل المقصود بهما الغلطة، والغلطة هي تمني حصول مثل ما لدى الغير دون أن يسلب النعمة التي لديه. فعلى هذا يكون الاستثناء هنا إما منقطعا، ويكون الحسد على معناه، فلا حسد معناه مطلقا، معناه لا يكون الحسد محمودا أبدا. وقوله إلا في اثنتين استثناء منقطع، معناه لكن اثنتين تجوز الغلطة فيهما، وهما رجلنا أتاه الله مالا إلى آخره. ويكون هذا نظير قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، فهم لا يذوقون فيها الموت مطلقا، فهم لا موت فيها. ولهذا سيأتينا في الحديث الصحيح، سيأتينا في هذا الكتاب، أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أتي بالموت على صورة كبش أقرن، فيعرض على أهل الجنة فيقال هل عرفتموه، فيشمئزون ويقولون هو الموت، ويعرض على أهل النار فيقال هل عرفتموه، فيشمئزون منه ويقولون هو الموت. ثم يوضح بين الجنة والنار فينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فهذا يقتضي نفي الموت عن أهل الجنة وأهل النار مطلقا، فيكون قوله تعالى لا يذوقون فيها الموت على إطلاقه. ثم بعد ذلك قال إلا الموتة الأولى، معناه ولكنهم قد ذاقوا الموتة الأولى وهي الموتة التي في الدنيا. وكذلك هنا لا حسد على هذا المعنى، لا حسد مطلقا معناه لا يجوز الحسد مطلقا، ولكن تجوز الرضا في خاطرتين. ولنا تفسير آخر وهو أن الاستثناء متصل، فيكون لا حسد معناه لا غبطة محمودة إلا في خصلتين إلى آخره، ويكون الاستثناء حينئذ متصلا لا منقطعا. وقوله صلى الله عليه وسلم لا حسد نكره هنا، لأن الحسد كما تعلمون هو تمني زوال النعمة عن الغير، وقد يكون وصفا شخصيا للشخص، فيكون كلما رأى نعمة تمنى زوالها عن الغير، وهذا مرض ملموم شرعا. ولهذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تناششوا إلى آخر الحديث الذي سبق حدثنا به، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب. وأيضا فإن حسد تعتريه أحكام الشرع، فمنه ما هو محرم وهو تمني زوال النعمة عن المؤمن الصالح، فهذا محرم شرعا لجميع فصائله في كل الأحوال. والحسد الجائز وهو تمني زوال النعمة عن الكافر أو الفاسق الذي يصرفها في غير طاعة الله، فهذا يجوز تمني زوال النعمة عنه بدليل قوله تعالى حكاية عن نبيه موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. فإن موسى هنا تمنى زوال النعمة عن فرعون وملئه لأنهم كفار ويستغلون هذه النعمة في غير طاعة الله تعالى. وقد يجاب عن هذا بأن موسى لم يتمنى وإنما دعا، والفرق بين التمني والدعاء
أن الكافر يجوز الدعاء عليه مطلقا، وكذلك الظالم إذا ظلمك أو ظلم غيرك يجوز الدعاء عليه بما ليس، إذا كان مؤمنا بما ليس يقتضي النار، كالدعاء عليه بالموت أو بالعمى أو نحن هذا. وهذا ما نظمه أحد العلماء فقال: وجاز أن تدعو على من ظلم ولو لغيرك بموت أو عمى، فهذا جائز. وموسى هنا قد ظلمه فرعون فدعا عليه بزوال ماله وبزوال ما تحت يده. وأيضا فإن ما تحت يد فرعون ليس نعمة وإنما هو رزق، والحسد إنما هو تمني زوال النعمة عن الغير. والفرق بين النعمة والرزق أن النعمة هي ما ينتفع به عاجلا أو آجلا موافقا للشرع، وأن الرزق هو ما ينتفع به عاجلا أو آجلا موافقا للشرع أو غير موافق له. والرزق يشمل المباح والمحرم، والنعمة لا تشمل إلا المباحات. وقوله صلى الله عليه وسلم: إلا في اثنتين، هكذا أكثر الروايات إلا في اثنتين، وسيأتينا في لفظ البخاري في كتاب الاعتصام بالسنة إلا في اثنين. ورواية إلا في اثنتين الأولى بعدها رفع الاسم، فتقول: إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا، معناه خصلة رجل آتاه الله مالا، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. ولك أيضا أن تقطع هذا البدل إلى النصب، فتقول: لا حسد إلا في اثنتين رجلا آتاه الله مالا، معناه أعني رجلا آتاه الله مالا. وهكذا الرواية في سنن ابن ماجه ضرب بها وحده بالنصب، أما غيره فرواها إما بالرفع وإما بالجر. وأما رواية إلا في اثنين معناه إلا في شخصين هما رجل آتاه الله مالا، فلك فيها الرفع والجر. وأما هذه الرواية وهي إلا في اثنتين فلا يستحسن إبدال رجل بالجر من اثنتين، لأن اثنتين كما تعلمون مؤنثة ورجل مذكر، وإبدال المذكر من المؤنث لا يتم إلا على تقدير مضاف، والمضاف تقديره خصلة رجل آتاه الله مالا إلى آخره. لا حسد إلا في اثنتين رجل، رجل هنا ذكره أيضا، ولا يختص بالرجال بل يشمل كل من أوتي مولا فسلط على هلكته الحق، سواء كان رجلا والرجل هو ذكر الآدمي الكبير، وسواء كان امرأة أيضا. فالتعبير بالرجل هنا لا يقتضي خصوصه وإنما يقتضي الغالب. رجل آتاه الله مالا، آتاه الله مالا هذه الجملة نعت لرجل لأنه نكرة، والجمل بعد النكرات نعوت. وآتاه الله معناه أعطاه مالا بمفعول آتاه، ومالا هنا نكرها ليشمل القليل والكثير باختلاف الحكمة كما في طرف الحديث الآخر: ورجل آتاه الله الحكمة فأتى بها معرفة ولم يقل حكمة، مثل ما قال: آتاه الله مالا. ولك أن تسأل ما الفرق بين المال والحكمة هنا، فإنه قال: رجل آتاه الله مالا نكرة، وقال: ورجل آتاه الله الحكمة معرفة. فالجواب أن المال إذا أنفق في الحق سواء كان قليلا أو كثيرا فإن صاحبه يدخل في جواز الغبطة، وأما الحكمة فالمقصود بها هنا كما سبق القرآن أو السنة، وهما محصوران معروفان، فأل فيها عهدية، فالحكمة المقصود بها هذا العلم الذي هو في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو معروف، فلذلك كانت أل في الحكمة عهدية. رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، هذه رواية التشميهني في صحيح البخاري فسلط، ورواية غيره فسلطه على هلكته في الحق، سلطه معناه سلطه الله على هلكته معناه إهلاكه في الحق. وسلطه هنا فيها مبالغة، وكذلك في قوله هلكته، ففي هذا اللفظ هذه الجملة مبالغتان، إحداهما قوله سلطه، والثانية قوله على هلكته، فإن التسليط أبلغ من أن يقال فدله أو فأرشده أو فوثقه إلى هلكته الحق، فقال سلطه لأن السلطان يدل على القوة ومنه التسليط. فشرعا فإنه معناه أنه قد أجهد بسلطان يعينه على ذلك، لأنه قد غلب نفسه وقهرها، لأن النفوس من أدوائها البخل والشح، ولذلك قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لذلك قال فسلط على هلكته في الحق. مبالغة الثانية قوله على هلكته،
والهلكة الإهلاك، وهذه مبالغة لأنها تشمل جميع المال، فلم يقل على إنفاقه بالحق، لأن قوله على إنفاقه يشمل جميع المال أو جزء منه، وأما قوله على هلكته فإنه مستغرق لجميع المال، وذلك أن هذا المال الذي تحت أيدينا إنما هو أمانة استخلفنا فيها ونتصرف فيها تصرف الوكيل ينتظر العدل في كل حين، فلذلك لا نقوم بحقها إلا إذا صرفناها بكاملها فيما يأذن الله فيه، سواء كان ذلك الإذن على وجه الإيجاب أو على وجه الندب أو على وجه التخيير. أما صرفها فيما حرم الله أو فيما كره الله فإنه من الجور والخروج بها عما أذن فيه. لذلك قال على هلكته في الحق. لما كان هذا الحديث مشتملا على مبالغتين، إحداهما قوله سلطه والثانية على هلكته، احترز الرسول صلى الله عليه وسلم من أن نظن أن هذا يقتضي الإسراف والتبذير، فقال بالحق، لأنه لو قال فسلطه على هلكته وسكت كان هذا متناولا للإسراف والتبذير، ولكنه لما قال في الحق قصر ذلك على أن يكون في نصره الشرعي، وذلك بأن يأخذ المال من حله ويضعه في محله، معناه في المحل المؤمن فيه شرعا، فقال على هلكته في الحق. وهلكة المال في الحق هي بصرفه في وجوه البر، ووجوه البر التي يصرف فيها المال متعددة، فمنه المصارف الواجبة للزكاة مثلا، وهي الثمانية المعروفة المذكورة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، وكذلك في المصارف غير هذه من وجوه الإحسان كالهدايا والنفقات الواجبة وغيرها من وجوه الخير. ووجه زواج الغبطة في هذا أن الشخص إذا تمنى أن يكون لا مال فينفقه في الحق يؤجر بقدر أجر من أنفق ماله، ودليل ذلك الحديث الذي سيأتي به البخاري في هذا الكتاب أن رجلا من بني إسرائيل كان فاجرا فمر على كثيب أهل فقال ليتني سويقا على قدر هذا الكثيب فأنفقه في سبيل الله، فقبل الله منه صدقته فجعل في ميزان حسناته كثيبا من السويق، فهذا من كرم الله تعالى وفضله أن أعطى هذا الرجل على قدر نيته. فكذلك المؤمن إذا كان لا يملك المال ورأى من يملك مالا وقد سلط على هلكته في الحق فغبطه على ذلك أو غبطه على ذلك، وقد سبق أنها تأتي بفتح الكسر، فإنه قد يكتب له أجر من أنفق ذلك المال في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة، الخصلة الثانية التي تجوز فيها الغبطة هي رجل آتاه الله الحكمة، والحكمة كما سبق تطلق على معاني متعددة، فتطلق على وضع الشيء في محله، وتطلق على معرفة الأشياء على ما هي به، وتطلق على السنة كما ذكرنا، وتطلق على العلم مطلقا. وبهذه المعاني فسر قوله تعالى ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، والمقصود بها هنا كما ذكرنا القرآن والسنة بدلالة الألفاظ الأخرى المصرحة بذلك. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، يقضي بها معناه يحكم، والقضاء ورد في اللغة لمعاني متعددة، والذي يناسبنا منها هنا هو الحكم بين الناس، وذلك أن الشخص إذا كان يتولى فصل القضاء فإنه يباشر وظيفة من وظائف الأنبياء ويخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الوظيفة، فيكون بذلك قد نال القدر المرتفع في الدنيا والآخرة، وإذا عدل في ذلك ووفق فأوتي حكمة أولا ثم وفق للقضاء بها، فإنه يكون ثالث القضاة، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، فالذي علم وعمل بما علم في الجنة، والذي جهل أو علم فلم يعمل بما علم في النار، فعلى هذا يكون الذي أوتي الحكمة ووفق للقضاء بها قد علم وعمل ويكون ذلك القضاة فيكون في الجنة، وهذا مما يغبط عليه. ولك أن تسأل هنا
كيف يغبط الشخص على القضاء وقد ورد فيه من التنذير والتحذير ما ورد، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، وغير هذا من الأحاديث المنكرة من القضاء. ويجاب عن هذا بأن أحاديث التنذير إنما هي في حق من لم يعلم أو لم يأمن نفسه على الميل والحيف وعدم العلم العمل بما علم، وأما غيره فإن خطة القضاء محمودة مرغوبة شرعا. وكذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم فقد ذبح بغير سكين على أن معناه ما يعانيه القاضي من الإهانة في الدنيا، فإن أهل مجلسه دائما شرار الناس، لأن أهل الخصومات دائما إما الفجار الذين يغصبون أموال الناس ويسرقونها، أو أيضا أصحاب الخصومات الذين لا يتنزهون عما ولموا به. وقد قال مالك رحمه الله تعالى: المخاصم رجل سوء، فقال كفى بك سوءا أن لا تزال مخاصمة، أو كفى بك إثما أن لا تزال مخاصمة. فالقاضي مبتلى بسوء من يجلس في مجلسه، فلذلك قد أهين هذه الإهانة. وأيضا فإنه معرض دائما للسب والشتم وأكل غيبته، وكذلك لسماع الكلام القبيح في مجلسه، فبهذا يكون قد ذبح بغير سكين. وعلى هذا لا يكون في الحديث ما يقتضي وعيدا يوم القيامة. وأما القاضي الذي يغضب فهو الذي أوتي الحكمة قبل أن يولى القضاء، ثم بعد ذلك وفق للقضاء بتلك الحكمة التي أوتيها. وعلى هذا يتناسب الحديث مع الترجمة، أقصد مع أثر عمر، فإن أثر عمر يقول تفقه قبل أن تسودوا، وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها. فالقضاء تسويد، لأن القضاة من السادة لوظائفهم ومقامهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فصل الخصام. وقد تعلم هذا القاضي الذي تجوز غبطته، قد تعلم قبل أن يتولى القضاء، ولهذا قال عمر: قبل أن تسودوا. ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها، معناه بين الناس، ويعلمها. فالذي تعلم الحكمة إما أن يقصر ما تعلمه من الحكمة على نفسه، وهذا وإن كان ذا أجر على مجرد تعلمه إلا أنه قصر في الإبلاغ. وأما الذي يقضي بها أو يعلمها الناس فإنه قد وصل إلى الدرجة الثالثة، وهي الدرجة العليا. وقد سبق تقسيم طلاب العلم في الحديث الصحيح الذي سيأتينا في هذا الصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكان منها طائفة إنما هي قيعان لا تشرك الماء ولا تنبت العشب، إلى آخر الحديث الذي سبق أن ذكرناه. فإن الذي تعلم وعلم هو خير هؤلاء الثلاثة، فلهذا قال: فهو يقضي بها ويعلمها. ويعلمها فإن تعليمها للناس دعوة إليها، دعوة إلى الحكمة، وأيضا إبلاغ للرسالة. والأمران جميعا وهما القضاء بالعلم وتعليمه للناس من وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان القائم بهما لا أجر عظيم يستحق أن يغبط عليه. في هذا الحديث كثير من الفوائد، منها ما يتعلق بإسناده، وهو أن رواته ما بين مكي وكوفي، فإن الحميدي وسفيان بن عيينة مكيان، وإن إسماعيل بن أبي خالد وقيس بن أبي حازم وعبد الله بن مسعود كلهم من الكوفة. وأيضا فإن ابن عيينة بيّن فيه أن لهذا الحديث طريقا أخرى عنده، وهي طريق الزهري عن سالم عن أبيه، وهي طريق المدنية، لأن الزهري مدني وسالم عبد الله بن عمر من فقهاء المدينة السبعة، وعبد الله بن عمر مدني أيضا. وأيضا فيه أن ألفاظ أدائه اجتمع فيها التحديث والسماع والعنعنة كما سمعتم في الإسناد. وأيضا فإن هذا الحديث قد بين أن الحسد يجوز في خصلتين فقط، وقد بينا أن المقصود بالحسد هنا الغبطة، فهذا مخصص للأدلة العامة في نفي الحسد، وهي مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا. وأما هذه الخصال فقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم جواز الغبطة فيها،
والحرص على ذلك هو المسمى بالتنافس وهو المأمور به في قوله تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فإن التنافس في الخير مطلوب شرعا. وأيضا فإن التقسيم هنا قد يكون حاصرا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أشار بقوله رجل أتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق إلى أن يعمل منفصلة عن شخص عن ذات الشخص، وفي قوله ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها إلى النعم الذاتية، والنعمة لا تعدو أن تكون ذاتية أو خارجة عن الذات، فلهذا أشار بكل واحدة من هاتين الخصلتين إلى نوعها من النعم. ونحن فسرنا الخبر المحذوف بقولنا لا حسد محمود إلا في اثنتين، وقولنا محمود لنبين أن من الحسد ما هو جائز وليس بمحمود، وهو الغبطة على الأموال المباحة. مثلا إذا رأيت رجلا أنعم الله عليه بنعمة غير النعمتين المذكورتين في هذا الحديث، مثلا رجل أنعم الله عليه بكثير من الأولاد صالحين أو بمال ولكنه لم يوفق في على هلكته من حق أو نحو هذا، فإن تمني أن يكون لك مثله جائز ولكنه غير محمود، وأما تمني أن يكون لك مثل هاتين الخصلتين فهو محمود شرعا. وكذلك في الحديث من الفوائد فضل المال المأخوذ من حله الموضوع في محله، وقد ورد فيه أحاديث كثيرة منها ما سيأتينا إن شاء الله تعالى في هذا الكتاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخوف ما أخافه عليكم ما تستجدونه بعد من زهرة الدنيا فإنها خضرة حلوة وإن هذا المال خضر حلو وإن من الربيع ما وإن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة الخضر فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس ففلطت وبالت ثم رفعت ولنعم صاحب المسلم هو إن أطعم منه المسكين والفقير ومن السبيل. فهذا يبين أن هذا المال إنما هو مطية، فمن استخدمه في الخير كان خيرا له ومن استخدمه في الغير كان وبالا عليه. فيبين الرسول صلى الله عليه وسلم لنا هذا بهذا الحديث. وكذلك فيه فضل الحكمة والعلم، وهو الذي عقد له هذا الباب لأن البخاري عقد الباب للارتباط في العلم، والارتباط في العلم هنا إنما هو في الطرف الأخير من هذا الحديث في قوله ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وفي الحقيقة ليس الارتباط هنا في العلم وحده، وإنما هو في العلم والعمل جميعا، لأن الذي أوتي الحكمة هنا عمل بها لأنه يقضي بها ويعلمها، وهذا هو العمل بها. وعلى هذا يكون المغبوط هنا مغبوطا على مركب وليس على بسيط، فهو مغبوط على العلم والعمل جميعا. وسيأتي زيادة إيضاح في شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى في المواضع الأخرى التي أورده فيها البخاري رحمه الله تعالى، وهي أربعة.